بكل فرح وسرور نطل عليكم مستمعين الكرام من برنامج نافذة على الحياة. سوف يوفينا القس تشارلي كوستا برسالة جديدة وشيقة من حياة داود تحمل عنوان أصدقاء في الضراء.
حين يخفق كل شيء آخر ويخذلك كل شخص آخر، يبقى أقلاء أعزاء يتصلون بك ليقولوا أنا معك، أنا هنا، ثق بي، اتصل بي في أي وقت من النهار أو الليل فأوافيك، لن أركلك وأنت واقع، إنني في جانبك، إنني أفهم وضعك.
صديقي، عندما تغزل الحياة وتدور خارج نطاق السيطرة، لا يوجد شيء مثل الصديق الصالح والوفي ليسير جنبا إلى جنب معك، وبدون كلمات كثيرة وبدون مشورة ونصائح وثرثرة باطلة، يجلب الراحة والعزاء والعون والتشجيع والمساندة. صديقي، هل لديك أصدقاء من هذا القبيل؟ في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، وبينما يكمل لنا القس تشارلي كوستا دراسة السيرة الذاتية لداود، سوف يتم تذكيرنا أن الصداقة تساعدنا على شق الطريق خلال أحلك ساعاتنا من البداية حتى النهاية. حكماء وأذكياء هم الذين يحيطون أنفسهم برفاق أتقياء وصالحين. ولنفهم محنة داود الملك وموقفه الحرج في هذا الموضوع، علينا أن نقرأ في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 15. صديقي، إذا كنت بصدد إجراء دراسة شخصية في موضوع أصدقاء في الضراء، سوف نعلمك في نهاية الحلقة بكيفية الحصول على مضمونها. أما الآن فدعنا نستمع إلى الجزء الأول من هذه الرسالة الشيقة مع القس تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم: أصدقاء في الضراء. وصف الشاعر ساميول كوريدج مرة الصداقة بأنها شجرة ضليلة ينعم المرء في حماها، وما أجمله من وصف لتلك العلاقة المميزة. فإذا أقرأ هذه الكلمات أتصور أصدقائي أشجارا مورقة ضخمة تنشر علي ظلالها، فتقيني حر الشمس، ويوفر حضورها سدا منيعا أمام هبوب رياح الشتاء التي تشيع الوحدة والوحشة. شجرة ضليلة ينعم المرء في حماها، ذلك هو الصديق الصدوق. على مدى عدة سنين في كنيسة كنت أحضر اجتماعاتها لما كنت شابا، علمت أنك إذا كنت ناضجا حقا لا تحتاج إلى أي شخص آخر، وأن من كان ضعيفا فقط يحتاج إلى الآخرين. وما كان أضل ذلك التعليم، فلا أحد يستطيع أن يتجاهل حقيقة أنه حتى يسوع ربنا كان حواليه أصدقاء كثيرون في أثناء إقامته على الأرض، ثم إنه كان لديه على الأقل 3 أصدقاء أحماء. فإن كانت حيازة الأصدقاء علامة نقص في النضج، فلماذا أكثر المسيح منهم؟ إنما الحقيقة مستمعي في هذه المسألة هي هذه: ليست علامة ضعف وعدم نضج أن يكون لك صديق أو أن تحتاج إلى صديق، بل هي علامة عدم نضج أن تحسب أنك لا تحتاج إلى صديق. نعم، لقد كان كولريدج على حق في تشبيه الصديق بشجرة وارفة واقية. حين ننظر إلى المرحلة التالية من حياة داود، نجد رجلا كان عنده لا شجرة وارفة واقية واحدة فقط، بل بستان كامل من أشجار كهذه. إنما لننظر أولا الوضع الذي ألفى داود نفسه فيه آنذاك. فعلى الصعيد الشخصي كان يغمره الشعور بالذنب، فقد ارتكب الزنا مع بثشبع ثم قتل زوجها، وفي أعقاب ذلك عاش عدة شهور عيشة مراء، ونتيجة لذلك كله فقد طفله، وتهاوى عالمه أمام عينيه، وقد نهشه الشعور بالذنب. والمزموران 32 و51 شاهدان. وعلى الصعيد العائلي كان بيته منهارا، وكما رأينا سابقا فإن الغضب والمرارة وسفاح القرب والقتل والعصيان بين أولاده الراشدين آنذاك بلغت الذروة أخيرا بتزعم أبشالوم مؤامرة على داود. وهل من معاناة أشد إيلاما من البلية البيتية؟ وعلى الصعيد السياسي فقد داود هيبته وسلطته بوصفه قائدا، فلم يقتصر الأمر على فقدانه التواصل مع أفراد أسرته، بل بات في البلد أيضا عدد متزايد من منتقديه، إذ تبين أن بطلهم كانت لديه قدمان من خزف. إذن كان داود يقاسي البلايا شخصيا وعائليا وسياسيا، وعند هذه النقطة تفرخ مؤامرة أبشالوم. يخبرنا الكتاب المقدس: وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا و50 رجلا يجرون قدامه، وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أصباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه؟ يبدو مستمعي كأنه يمهد السبيل لنفسه إلى تولي منصب الملك، أليس هكذا؟ بلى، ذلك تماما هو ما كان فاعله بغير أن يفصح عنه، وأساس أسلوبه الكذب والخداع. فأبوه هو الملك، ولكنه هو واقف هناك خارج البوابة حيث يأتي الناس طالبين الإنصاف في دعاويهم أو ملتمسين مشورة الملك، وكان أبشالوم ينتظر هناك ليعترض سبيلهم بالأكاذيب والتلميحات السلبية. وكأن به يقول: مهلا، اعلم أن لا أحد فوق يهتم بما تريد أن تقوله، أما أنا فأهتم. يا ليت لي من يرى قيمة حكمتي ويسند إلي أنا ذلك المنصب، عندئذ أريكم كيف تكون العدالة. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله، وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك. فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. هذا ما أخبرنا به الكتاب المقدس. لقد نجحت خطة أبشالوم نجاحا تماما، فإنه شيئا فشيئا قود سمعة داود ووطد سمعته هو، إلى أن بات على استعداد للقيام بتحركه الكبير. ويخبرنا الكتاب المقدس أيضا: أرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. وفعل هؤلاء كذلك تماما، فإذا بنفخة بوق واحدة تمهد السبيل لقدوم أبشالوم. ويتابع الكتاب المقدس كلامه: فأتى مخبر إلى داود قائلا: إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. إذ ذاك مستمعي انكسر هذا الرجل الطيب متنهدا وانسحقت روحه، فليس ابنه فقط خانه، بل بات يشعر أيضا بأن لا صديق بقربه. إلى الكتاب المقدس مرة أخرى، إذ يقول: فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. هل تتصور المشهد مستمعي؟ الملك داود العظيم فيما مضى يفتش هنا وهناك ويدس أشياء قليلة في كيس، متأهبا للهروب من ابنه بالذات. فبعد تلك السنين كلها ها هو يهرب مرة أخرى لينجو بحياته. ولا شك أنه تذكر السنين التي فيها عاش لاجئا طريدا في أثناء فراره من شاول، والآن يتكرر الماضي في الحاضر، ولسان حال داود: قد كنت هناك وفعلت ذاك. فإن احتاج رجل إلى شجرة وارفة واقية يوما، فبالأحرى داود آنذاك. يقول الكتاب المقدس: فقال عبيد الملك للملك: حسب كل ما يختاره سيدنا الملك نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت. وخرج الملك وكل الشعب في أثره ووقفوا عند البيت الأبعد. أي شعور وعاطفة تداخلا في نسيج هذه الكلمات القليلة؟ لقد كان داود مغادرا مدينة أورشليم العظيمة، المدينة التي سميت باسمه مدينة داود. وإذ وصل إلى الحافة عند البيت الأبعد، توقف والتفت إلى تلك المدينة الذهبية التي شهد بناء الله لها على مدى السنين المنصرمة. لا شك أن قلبه انفطر وهو واقف هناك ينظر إلى الوراء، وأن الذكريات غمرت ذهنه، وحواليه أهل بيته جاوزوه مسرعين يسوقون حيوانات تحميل كدست عليها الحاجيات، فارين طلبا للنجاة. لقد بلغ آخر بيت، وكان بحاجة إلى شجرة توفر له شيئا من الحماية، إلى شخص ما يقول: داود أنا هنا معك، لست أملك جميع الأجوبة، ولكن في وسعي يا صديقي أن أؤكد لك هذا، أن قلبي يجري معك. فحين تتناثر شظاياك ولا يكون بقربك من يشجعك، وتنفذ ذخيرتك وتعدم كل سند تتوكأ عليه أو أي سمعة تلوذ بها، وتخبو حواليك جميع الأضواء، إليك شجرة وارفة واقية. وبالحقيقة أن الله أعطى داود 5 من هذه الأشجار، واللافت أن معظم الناس لم يسمعوا قط بأية واحدة منها. يخبرنا الكتاب المقدس: وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين، 600 رجل أتوا وراءه من جت، وكانوا يعبرون بين يدي الملك. فقال الملك لإتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. الصديق الأول هو إتاي الجتي، وبالحقيقة أنه يذكر أول مرة في سياق سيرة داود، وهو صديق للملك، غير أنه لا يبرز أبدا تحت الأضواء قبل أن تتناثر الشظايا. ويقف داود عند آخر بيت حيث لا عرش بعد ولا مجد، فهو يخرج فجأة من الظلال ويقول: يا داود عدني في عداد مؤيديك الأوفياء، إنني معك دائما أبدا. أما الأمر الأكثر إدهاشا فهو أنه جتي. غني عن البيان أن الجتي هو رجل من جت موطني جولييت. وكان داود قد تسلل إلى أرض الفلسطينيين وسبى بعضا من أهلها، ولكن هؤلاء بدل أن يبغضوه باتوا يحبونه. ثم حين يصير ظهر داود إلى الحائط يقول له إتاي: إنني معك يا صديقي، سواء كان للموت أو للحياة أنا هنا. هذا صديق صدوق، هذا شجرة كثيفة الأغصان، كثيرة الأوراق، متينة الجذع. ها هو داود يقول له: امضي في سبيلك، هذه فرصتك للرحيل، عد إلى ديارك. يخبرنا الكتاب بهذه الكلمات: أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. سلام يا أخي، ارجع إلى حيث الأمان، سيكون شاقا عليك أن ترافقني إلى حيث أذهب. يجيب إتاي على كلام داود ويقول: حي هو الرب وحي سيد الملك، إنه حيثما كان سيد الملك، إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. أكرر قولي مستمعي، إن هذا صديق صدوق، فهو يقول: داود، إذا شنقوك فإني أدخل عنق الأنشوطة إلى جانبك، وإن تألب العالم كله عليك فإني أقف مدافعا عنك. إن الشيخ إتاي مصنوع من معدن صلب، وليس من أصدقاء كثيرين نظيره. وهكذا يقول إتاي: هلما أيها الجتيون، هيا بنا نذهب. ثم يصعدون التل مخلفين أورشليم وراءهم في طريقهم مع الملك إلى المنطقة غير الآهلة، بلا وعد يركنون إليه. مستمع الحبيب، حين يخفق كل شيء آخر ويخذلك كل شخص آخر، يبقى أقلاء أعزاء يتصلون بك ليقولوا: أنا معك، أنا هنا، ثق بي، اتصل بي في أي وقت من النهار أو الليل فأوافيك، لن أركلك وأنت واقع، إنني في جانبك، إنني أفهم وضعك. إنما المدهش أن الشخص الذي يقف بقربك هو بعض الأحيان واحد من أهل جت، شخص كان عدوا ذات مرة ولكنه الآن صديق. يقول الكتاب المقدس: وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية، وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. فوضعوا تابوت الله، وصعد أبياثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. مستمعي، إن صادوق وأبياثار هما شجرتان التاليتان اللتان تتقدمان لحماية داود. كان هذان الرجلان من بني لاوي، وجاءا حاملين تابوت العهد، ثم حطا ذلك الصندوق المقدس الثقيل ونظرا إلى داود قائلين: إلى أين أنت ذاهب من هنا؟ إننا معك يا داود، وما برحنا معك كل حين. لقد كان هذان الرجلان كاهنين ممثلين لله يخدمان في بيت الله. يقول الكتاب: فقال الملك لصادوق: أرجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، وإن قال هكذا إني لم أسر بك فها أنا ذا، فليفعل بي حسب ما يحسن في عينيه. أي روح متضعة متعلمة كانت لداود. هكذا يكون الصمود وسط العاصفة والنجاة منها. يا رب، إن كانت مشيئتك أن تنهيني فلا بأس، أما إذا كنت تريد بالأحرى أن تستخدمني فأنا أرحب بهذا. إنما مهما حدث أبقى مسلما مستقبلي في يديك. لا يسعني أحبائي إلا أن أذكر مرة أخرى أن داود بطاعته بيّن أنه رجل حسب قلب الله، فهو يعلم أن تابوت العهد ليس ملكا له، وبدافع من الاحترام الخالص يضعه تحت تصرف الله. أبدى داود فهما صحيحا للترابط بين تابوت العهد وحضور الله في وسط شعبه، فهو يعلم أن حيازة التابوت لا تضمن بركة الله، وهو يدرك أيضا أن التابوت يخص العاصمة بوصفه رمزا إلى سيادة الله على الأمة كائنا من كان الملك. فإن داود يقر بأن ليس له أي حق حصري في العرش، وأن ملك الأمة الإلهي حر في إسناد الملك إلى أي من يختاره تعالى. يقول داود لرفيقيه صادوق وأبيثار: أرجع التابوت إلى المدينة عودا، فالحاجة تدعو إليكما هناك. وبداعي الطاعة فعلى ذلك تماما بلا جدال ولا معارضة، بل بلا سؤال أيضا، فلا بد أن يرجع. يقول الكتاب: ثم قال الملك لصادوق الكاهن: أأنت رائن؟ فارجع إلى المدينة بسلام، أنت وأخي معص ابنك ويوناثان ابن أبي يثار، ابنكما كلاهما معكما. انظروا أني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. يصف ريموند براون في كتابه الصغير الرائع: يداني ماهرتان سيرة حياة داود، هذه اللحظة كما يلي: قضى واجبهما في تلك اللحظة أن يطيعا توجيهات الملك ويثقا بحكمته، وعن ذلك أنهما ماضيان إلى حياة تحف بها المصاعب والمخاوف والحرمان والمعاناة وربما الموت، ولكنهما سيكونان مع الملك وهذا يكفي. أحيانا عندما تكون مستمعي في ضيق حقا، سيكون لك أصدقاء أقلاء يقولون لك: سأفعل مهما أردت مني، أنا حاضر. أولئك هم أمثال صادوق وأبيثار في حياتك، لن يدري بأمرهم أحد أبدا، ولكنهم يبادرون إلى التدخل لأجل مصلحتك. سيكونون في الميدان عند الخطوط الأمامية حيث لن تكون الأمور مبهجة فعلا، موفرين لك الحماية من الهجوم الشرس، مضللين ومشجعين إياك بمجرد وجودهم هناك. قد تنقلب الأمور عليهم، وقد تستهدفهم أيضا سهام الذين انقلبوا عليك، غير أنهم يظلون صامدين هناك في معيتك، إنهم حقا أصدقاء. يقول الكتاب: وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه، وكانوا يصعدون وهم يبكون. تصور ذلك مستمعي: ملك إسرائيل المقتدر وهو حاف ورأسه مغطى، يبكي بكاء عاليا وهو صاعد جبل الزيتون، وجميع الذين رحلوا معه يذرفون الدموع. مشهد مؤثر ومثير للرثاء، غير أنه واقعي. يقول الكتاب أيضا: ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. من هو حوشاي؟ حسنا، تصفه الآية 37 من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 15 بأنه صاحب داود، وذلك كل ما تقوله عنه. فالصديق الثالث الذي ظلل داود هو حوشاي الأركي. عندما لقي هذا الرجل داود كان ثوبه ممزقا ورأسه مغطى بالتراب، وهكذا كان يفعل الناس في تلك الأيام للتعبير عن الإفلاس الكلي. ولذلك مزق أيوب جبته وذر التراب على رأسه، فكأنما قال: لم يبق لي شيء، لقد انتهى أمري، أنا مفلس تماما. وبالنسبة إلى حوشاي كان ذلك من أمارات تعاطفه القلبي مع داود، وقد تنبه داود إلى حقيقة الأمر في الحال. أحيانا عندما يكون الألم شديدا جدا وتكون مستمعي قد وصلت إلى البيت الأبعد، يصل حوشايك الشخصي فيغمرك بحضوره ويظللك، وإذا بذلك العناق المتلهف الصامت يقول كل ما ينبغي أن يقال، إنه هناك من أجلك، بلا مواعظ ولا رسائل رجاء بليغة ولا آية من الكتاب المقدس، حتى إنه ربما لا يصلي، بل إن مجرد عناق يقول كل ما ينبغي أن يقال.
صديقي العزيز، كلنا يبحث في هذه الحياة عن صديق وفي ومخلص، صديق حنون وعطوف، صديق محب ورقيق يقف بجانبنا، ليس فقط عندما تكون الحياة مزهرة أمامنا تبتسم وتضحك لنا، ولكن يقف بجانبنا وقت الشدة ووقت الضيق، وقت الحزن ووقت الهموم، في الأيام الحالكة والمظلمة، ليشددنا وينزع الهم من قلوبنا، ليبهجنا وينير الدرب أمامنا. ولنا في يسوع المسيح وفي أولاده أي المؤمنين باسمه هذا النوع من الأصدقاء. فإذا انتفى عنك كل الأصدقاء وليس هناك من يجيب على أسئلتك أي نوع من الأسئلة التي تشغل بالك، نشجعك أن تكتب إلى القصد تشارلي كوستا أو تتصل به، فهو على أتم الاستعداد للرد على جميع أسئلتك. اكتب على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نحن على موعد جديد مع القصد تشارلي كوستا، حيث سيوافينا بالجزء الثاني من رسالته أصدقاء في الضراء، ودائما من برنامج نافذة على الحياة، حيث نوافيكم بالسيرة الذاتية تحت عنوان داود رجل شغف ومصير. وإلى أن نلتقي من جديد، نتركك صديق المستمع برعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.